أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطاهرين. صل على محمد وآل محمد. مسألة من الملازمات العقلية غير المستقلة. تقدم في أول البحث بأن المقدمات العقلية غير المستقلة هي ما لم يستغل العقل وحده في الوصول إلى النتيجة، يعني يستعين بمقدمة شرعية كي يتمكن من الوصول إلى النتيجة. وقلنا أن هذه المقدمة الشرعية هي صغرى القياس، دائما الكبرى عقلية والصغرى شرعية. نحن هنا لدينا طبعا صغرى هي لابد من ورودها من الشرع، وكبرى وهي حكم العقل بالملازم. بين الحكم في المقدمة الأولى وبين حكم آخر، مثل في وجوب المقدمة، تذكرون وجوب المقدمة قلنا عن ماذا كنا نبحث؟ حكم العقل بالملازمة بين وجوب الصلاة ووجوب الوضوء، لأن الوضوء مقدمة للصلاة. طبعا احنا تناولنا بحث الاجزاء، وانه هل الاتيان بالمأمور على وجهه يقتضي الاجزاء ام لا، هذا بحثنا، وبحثنا عن انه مقدمة الواجب بالتمهيدات التسعة اللي مهدناها، ودخلنا في مسألة الضد، ووصلنا الى المسألة الرابعة وهي اجتماع الامر والنهي. هذه المسائل كلها هي من مسائل ماذا؟ الملازمات العقلية غير المستقلة. الآن كيف تكون؟ لابد أن نبين. أنا أكثر من مرة كررت في البحوث السابقة بأنه لم يتضح، سيتضح ولم يتضح، كنت أقصد هذا الموضوع، يعني الآن سيتضح البحث. في السابق لعله بعض الطلبة يشير برأسه إلى أنه يفهم، لكن هو لا يعرف نحن أين نتحدث. اليوم راح يعرف أين بالضبط موقع النزاع، وما هي أساس النزاع، أين يكون، وعلى ماذا يبتني النزاع. زين، هذا لابد أن يفهمه الطالب فهما جيدا، كي يعرف بأن مسألة اجتماع الأمر والنهي ما هي. عليكم السلام ورحمة. اجتماع الأمر والنهي في الواقع ينحل إلى صغرى وكبرى. زين، احنا بنبين الآن الصغرى والكبرى. الصغرى تقول هكذا: إن اجتمع عنوان المأمور به كالصلاة وعنوان المنهي عنه كالغصب مثلا في واحد، فإذا بقي الأمر على فعليته والنهي على فعليته فقد اجتمع الأمر والنهي في واحد. هذه الصغرى. إذن الصغرى مفادها شنو؟ مركبة من مقدمتين. المقدمة الأولى أنه إذا اجتمع عنوان المأمور به وعنوان المنهي عنه في واحد، قد يجتمع، نعم، لكن يحتاج إلى مقدمة أخرى، وأن يبقى الأمر والنهي على فعليته، هذه المقدمة الثانية. إحدى المقدمتين ما تفيد، يعني لا المقدمة الأولى تفيد لوحدها ولا الثانية تفيد لوحدها، لأنه قد يجتمع أمر ونهي ويكونا فعليين لكن على أمرين، لا بأس، نظر إلى أجنبية والصلاة. وقد ماذا؟ يجتمع عنوان المأمور به وعنوان المنهي عنه على واحد، لكن أحدهما فعلي والآخر ليس بفعلي. سواء، نحن نريد صغرى مركبة من مقدمتين مع الحفاظ على المقدمتين. إذا وجدت هذه الصغرى بهالكيفية اللي هي مثالها بعد واضح، صلاة وغصب، إذا اجتمع عنوان المأمور به الصلاة مع عنوان المنهي عنه الغصب في واحد، هذه المقدمة الأولى تمت، وكان الأمر والنهي فعليان أو فعليين في آن واحد، فقد اجتمع الأمر والنهي في واحدين، تحققت الصغرى. زين، هذه الصغرى ماذا قلنا؟ قلنا البحث في غير المستقلات العقلية. هذه الصغرى ما نحتاج احنا الى انه ورود شرع يدل على ذلك؟ يقول نعم، الامر امر شرعي والنهي نهي شرعي، وبالتالي هذه المقدمه مقدمه شرعيه. زين، هذه المقدمه الشرعيه حقيقتها ماذا؟ انه الشارع لا يستطيع ان يامر وينهى؟ يقولون لا، ان المكلف بسوء اختياره قد احيانا ماذا يقع في المزاحمه، هو يقع يتزاحم عنده الأمر، فبالتالي يقع تحت طائلة الأمر والنهي الفعليين، فإذا وقع تحتهما هنا يأتي البحث. نقول هل هنا نقول هل يمكن أن يجتمع أمر ونهي في واحد؟ هذا مثال اجتمع، يأتي حكم العقل. ماذا يقول حكم العقل؟ العقل يقول لا يجوز ويمتنع اجتماع الأمر والنهي فيه واحد حقيقي. نحن شو نسوي بهالمقدمتين؟ نركب منهم قياس استثنائي. القياس الاستثنائي، زين، القياس الاستثنائي، يعني اليوم جايب منطق مظفر، وليس من دأبي أن أجيب كتاب منطق مظفر، ولكن ليتضح الحال. أن نرجع مرة ثانية، نقول المقدمة الأولى مقدمة شرعية وهي الصغرى، خلينا نقول صغرى القياس، وكبرى القياس حكم عقلي. عادة احنا نبي الحكم العقلي لثبوت ملازمة وعدم ثبوت ملازمة، هذا بحثنا. هنا الحكم العقلي في الكبرى ما هو؟ عدم اجتماع، امتناع أن يجتمع الأمر والنهي في واحد. وين الملازم؟ تمام؟ هنا نبحث. إذن نريد أن نركب قياس استثنائي حتى نبين أين الملازمة. شوفوا الملازمة هكذا. طيب احنا لازم نذكر القياس الاستثنائي عندنا. مرة نستثني نقيض التالي فيثبت نقيض المقدم، صحيح؟ وهو مثلا في مثالنا هذا، هو راح نجيبه ان احنا قاعد نستثني ماذا؟ نقيض التالي فيثبت به نقيض المقدم. لكن خلينا نبين انه قبل هذا، احنا عندنا القياس الاستثنائي مره تكون النتيجه مذكوره في المقدم، لكن المقدم قضيه شرطيه والنتيجة مذكورة جزء القضية. كان تذكرون كنا نقول لو ذكرت بتمامها يكون مصادرة على المطلوب، مثل شنو؟ شط العرب للعرب لأنه للعرب، هذا مصادرة على المطلوب. لكن إن كان جزء القضية فبالتالي يكون من قبيل القضية الشرطية، ولا بأس أن يكون أنه النتيجة مذكورة كجزء قضية في المقدم. خليه مثاله اللي جاب الشيخ أنه قال كلما كان الماء جاريا كان معتصما، لكن هذا الماء جار إذن فهو معتصم. هنا شنو سوى؟ فهو معتصم، خب كان معتصما، ففي قضية كلما كان الماء جاريا كان معتصما. زين، هذه شنو؟ الكبرى، صحيح؟ والصغرى هذا الماء جارين فإذن فهو معتصم. تمام، احنا وين الكلام اللي احنا نبي؟ احنا ليش قاعد نشرح الكلام؟ حتى نبي نعرف وين الملازمة، لان اذا ما عرفنا نقضب الملازمة بإيدنا راح نقول احنا فاهمين ونروح البيت احنا مو فاهمين. فبالتالي هنا اين الملازمة في هذا القياس؟ كلما كان الماء جاريا، قضية شرطية، صحيح؟ واضح الملازمة؟ إيه، كلما كان جاريا كان معتصما، فإذا هذا جاري فهو معتصم. زين هذا النوع من القياس الاستثنائي، هذا القياس ماذا قلنا؟ أنه ذكرت النتيجة كجزء القضية في القضية الشرطية. هناك نوع آخر من القياس الاستثنائي اللي هو محل كلامنا، استثناء عين المقدم لينتج عين التالي، صحيح؟ لأنه إذا تحقق الملزوم تحقق اللازم قطعا. هذا خب تقدم في مثالنا كل ما كان. هناك نوع آخر وهو استثناء نقيض التالي لينتج نقيض المقدم. ليش؟ لأنه كلما انتفى اللازم انتفى الملزوم. احنا نبي الملازمة. طيب نقول كلما كان الماء جاريا كان معتصما، لكن هذا الماء ليس بمعتصم فهو ليس بجاري، لأنه ليس بمعتصم. هنا في مثالنا نريد هذا النوع من القياس، إيه الذي هو استثناء نقيض التالي لينتج نقيض المقدم. خلينا نشوف شلون نقدر نطلع الملازمة. يقول هكذا: إذا التقى عنوان المأمور به الصلاة وعنوان المنهي عنه كالغصب في واحد، الآن بسوء اختيار المكلف، فإن بقي الأمر والنهي على فعليتهما فشنو؟ فقد اجتمع الأمر والنهي الكبرى، ولكنه يستحيل اجتماع الأمر والنهي. إنزين، إذن لا يبقى الأمر والنهي على فعليتهما، فهذه هي الملازمة. واضح؟ إذن واحد لو سألنا أنتوا شنو جايين تخربون، نقول جايين نخرب قضية في الصغرى. الآن مرة ثانية، إذا التقى قضية شرطية كذا وكذا، إنزين وصلنا إلى شنو؟ عنوان المأمور به وعنوان المنهي به واحدين، وبقي على فعليتهما المقدمة الثانية، فقد اجتمع الأمر والنهي الكبرى، تقول ولكن يستحيل اجتماع الأمر والنهي، خربنا الثانية. إذن ما يمكن أن يبقى الأمر والنهي على فعليتهما في آن واحد، تمام؟ عرفنا احنا شنو خربنا؟ خربنا في الصغرى المقدمة الثانية، وهي دعوة أن الأمر والنهي يبقى على فعليتهما، نقول هذا خربنا. ليش؟ الكبرى تقول يستحيل. فإذا هذا نوع من القياس الاستثنائي، فإذا لم يبقى الأمر والنهي على فعليتهما في آن واحد فلا قائل باجتماع الأمر، بجواز اجتماع الأمر والنهي في واحد حقيقي. نعم في واحد موردي هذا لا بأس به، أما واحد حقيقي ما يمكن. طيب يجب أن نرجع مرة أخرى إلى البحث، لأن قلنا اليوم إحنا نريد أن نوضح بطريقة زين، وسنقرأ من منطق المظفر وهو كتاب قيم وجيد الإنسان يحمله وياه في السفر. طيب الآن احنا عندنا في المنطق المظفر 63 صفحة 63 عنوان البحث المفهوم والمصداق، ثم قال العنوان والمعنون أو دلالة المفهوم على مصداقه. لاحظوا العنوان والمعنون من البحوث المهمة جدا. انزين العنوان خلنا نفرض مثلا بقالة مكتوب عليها بقالة الوفاء، المعنون داخل لا وفاء لديه وأنه يغش الناس وإلى آخره. الذي يؤثر على الناس دائما، الناس ما يلتفتون إلى شيء، الذي يؤثر على الناس هي العناوين للمعنونات. لذلك العنوان مهم، بعبارة أخرى الدعاية مهمة. ها الدعاية مهمة، ليس المهم المعنون، المهم العنوان عند الناس. طيب احنا في بحثنا هذا لازم نفهم قضيتين في بحث العنوان والمعنون ذكرهما الشيخ المظفر على نحو عجالة. انزل هذا المهم الحين. انا يقول إذا قال المنطقي الجزئي يمتنع صدقه على كثير، زين هو فقد يعترض فيقال له الجزئي يصدق على كثيرين، لأن هذا الكتاب جزئي ومحمد جزئي وهذا القلم جزئي إلى آخره، فكيف قلتم يمتنع صدقه على كثري؟ والجواب مفهوم الجزئي، يعني الجزئي بالحمد الأولي، كلي لا جزئي. واضح؟ إنزين، هذا فهمنا. شوفوا دلالة المفهوم على مصداقه، دلالة العنوان على المعنون، دلالة المفهوم على المصداق، لازم نحط بالنا. كذلك هو جايب مثال أنه مثلا الفعل لا يخبر عنه، هتذكرون الفعل لا يخبر عنه، نفس القضية مالت الجزء كيف أخبرت عنه. طيب الآن نرجع إلى الصغرى، لكي نعرف الصغرى لابد أن نعرف مستند الصغرى. مستند الصغرى إما وإما، أنت كعالم الآن جالس أمامي، ما هي الصغرى؟ الصغرى إذا التقى عنوان المأمور به طيب وعنوان المنهي عنه في واحد وبقي على فعليتهما الأمر والنهي، فقد اجتمع الأمر والنهي في واحد. نقول شنو مستند الكلام؟ هذا الكلام مو واضح. شنو مستند؟ أنت على ماذا تبني أيها العالم؟ تارى العالم يقول أنا أقول بأن متعلق الأحكام هي نفس العناوين دون المعنونات، نقول إيه صحيح. إذا تقول هالكلام صحيح، يعني شنو؟ يعني متعلق الأمر هو نفس الغصب الذي هو العنوان دون المعنون الخارجي. متعلق الأمر هي الصلاة، هي نفس عنوان الصلاة، لا هذه الصلاة الفرد الجزئي. حطوا بالكم، شوف دلالة المفهوم على مصداق، دلالة العنوان على المعنون، مثل قضية الجزئي كلي. هذا يقول لك انت شلون كذي تقول انه لا يخبر عنه؟ فبالتالي هنا هذا العالم يبني على ماذا؟ يبني على ان الاحكام تتعلق بالعناوين دون المعنونات، يعني الحكم لا يتعلق بها المصداق الخارج. بعنوان الصلاة، عنوان الصلاة مأمور به، عنوان الغصب مأمور به، زين كما قلنا في الطبيعة، الطبيعة مأمور بها لا الفرد الخارجي. هذا العالم الأول. أكو ناس ينكرون هذا الكلام يقولون لا مو صحيح. الآن هذا شلون راح نوضحه؟ راح نوضحه عند التعرض للتزاحم والتعارض. بس هناك من ينكر، نقول طيب أنت المنكر ماذا تقول؟ لأن أمامك طريقين، مستند الصغرى طريقين، لا طريقة ثالث لها. إما أن تقول بمقالة هذا العالم، فإن أنكرت تقول لا أنا ما أقول، لأن هذا فاسد كلامه. تفضل أنت ماذا تقول؟ يقول أنا أقول بأن تعدد العنوان لا يلزم أو لا يستلزم تعدد معنون. ليش؟ يقول أبي أسوي الاجتماع موردي. واضح؟ إذن نرجع، مستند الصغرى أمرين. طيب هذه مو كلام أنه نقوله وإحنا كلام عائم، نقول أن مستند الصغرى بس أمرين وليس هناك طريق إلا هذين الطريقين، لا، لابد أن نبين. طيب نقول نحن عندما ندرس، عندما درسونا في الحوزة شنو قالوا لنا؟ قالوا نسبة العنوان إلى الفعل، يعني هذا الفعل نسبة العنوان إليه صلاة، وهذا الفعل غصب، وهذا الفعل مثلا صيام إلى آخره. نسبة العنوان إلى الفعل كنسبة الكلي إلى أفراده، أو كنسبة العنوان إلى المعنون، شنو كنا نفرق بينهم؟ نقول لو كان من نسبة الكلي إلى أفراده إذن هذا الفرد الخارجي فرد حقيقي للكلي، وإذا كان فردا حقيقي لأن الكلي لا وجود له إلا بوجوده، أما العنوان لا، العنوان والمعنوان ليس من قبيل الكلي وأفراده. شلون؟ الكلي وأفراده. الكلي الفرد عبارة عن مرآة، الفرد الخارجي مرآة ماذا؟ يعكس صورة الكلي، صحيح؟ زينب تعكس صورة المرأة التي هي كلي، أحمد يعكس صورة الرجل الذي هو كلي، وهكذا. فرد الإنسان يعكس أنه مفهوم الإنسان، أو كل كلي طبيعة الإنسان التي لا وجود لها إلا بوجود أفرادها. هذه مرآة عاكسة. إنزين، هل هذا يمكن أن يقال في الكلي وأفراده أنه مرآة؟ لا، الفرد في الكلي فرد حقيقي ليس مرآة، والفرد الذي يظهر في المرآة فرد خيالي لا وجود له. انظر إلى نفسك في المرآة، ستجد أن هناك صورة مرآتية غير حقيقية تحكي عن الحقيقة، لكن هي ليست حقيقة. إنزين، هذا الكلام وين؟ مفهوم الجزئي. مفهوم الجزئي، هل عرفت وين بتكلم؟ الذي هو عنوان للجزئي الحقيقي، هذا مفهوم الجزئي، ليس بجزئي كلي. أحسن، واضح؟ العنوان مثل الحجي، والمعنون ليس من قبيل الكلي وأفراده. نعم، العنوان عبارة عن شنو؟ مرآة كاشف عن المعنون، قد يكشف وقد لا يكشف. بقالة الوفاء، بقالة الإيمان والوفاء والأمانة، اللي داخل نصاب، ابن نصاب مخادع غشاش. العنوان لم يكشف عن المعنون. لماذا ننخدع بالعناوين نحن؟ لأن عنوان الحرية والديمقراطية لا تكشف عن المعنون، وهو الفعل الخارجي الذي سيقومون به بعد ذلك، وتتحول ديمقراطيتهم إلى دكتاتورية وحريتهم إلى أسر، ويتحول الإنسان بهالعناوين البراقة إلى ماذا؟ إلى إنسان لا حول له ولا قوة. هذا بحثنا إحنا في لا حول له ولا قوة. يعني ماذا؟ يعني هذا العنوان، أقول الحكم يتعلق بماذا؟ بالعناوين. المأمور به عنوان الصلاة، نعم. المأمور به عنوان الغصب، نعم. في الخارج، هذا الفعل في الخارج، نسبة العنوان إلى الفعل الخارجي أي نسبته؟ هذا المقدار، نطبق هذا المقدار حتى نبين. طبعا هذا كله راح يتبين في الدرس الغد، لأننا راح نتكلم في التعارض والتزاحم، ونضطر إلى أننا ماذا؟ نبين مرة ثانية قضية العنوان والمعنون. يقول: المسألة من الملازمات العقلية غير المستقلة، ومن التقرير المتقدم لبيان محل النزاع يظهر كيف أن المسألة هذه ينبغي أن تدخل في الملازمات العقلية غير المستقلة، فإن معنى القول بالامتناع هو تنقيح صغر الكبرى العقلية القائلة بامتناع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد حقيقي. قد واحد يقول: من وين جايبين هذه الكبرى مسلمة عندكم؟ يقول: هذا من بحث آخر، ليس هنا موضعها. الآن تبي تروح تبحث في علم الكلام، تبي تبحث في مواضع أخرى من أصول الفقه أيضا، ممكن أنه أن نثبت لك إياه، لكن هنا في هالموضع هي ثابتة جاهزة وأتينا بها. أشرنا إشارات إلى أنه يعد عاصيا، يعد كذا ممتثلا، أكو إشارات كيفية ثبوتها، لكن البحث في هذه المسألة أو هذه الكبرى موسع أكثر، أكثر من ذلك. فهذه أصل موضوع مثل ما تفضل سماحة الشيخ، مسلم هنا لابد أن لا نناقش فيه. فإذا صغر الكبرى العقلية القائلة بامتناع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد حقيقي، وتوضيح ذلك: أنه إذا قلنا بأن الحكم يسري من العنوان إلى المعنون، وأن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، فإنه يتنقح عندنا موضوع اجتماع الأمر والنهي في واحد الثابتين شرعا، يعني الثابتين الأمر والنهي، يعني مثلا الأمر بالصلاة والنهي عن الغصب، فيقال على نهج القياس الاستثنائي هكذا: إذا التقى عنوان المأمور به والمنهي عنه في واحد بسوء الاختيار، فإن بقي الأمر والنهي فعليين معا فقد اجتمع الأمر والنهي في واحد، هذه هي الصغرى. طيب يرحمكم الله. ومستند هذه الملازمة في الصغرى هو سراية، شوف مستند الملازمة في الصغرى، حطوا بالكم، هو سراية الحكم من العنوان إلى المعنون، هذا رأي واحد من العلماء، خلينا نشوف الرأي الثاني، وأن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، وإنما تفرض هذه الملازمة حيث يفرض ثبوت الأمر والنهي شرعا بعنوانيهما. إذا احنا حافظنا على هذه المقدمات حينئذ نستطيع أن نركب القياس الاستثنائي المذكور. ثم نقول: ولكنه يستحيل اجتماع الأمر والنهي في واحد، هذه هي الكبرى عقلية تثبت في غير هذه المسألة، وهذا القياس استثنائي قد استثني فيه نقيض التالي فيثبت به نقيض المقدم، وهو عدم بقاء الأمر والنهي فعليين معا. فإذا أتينا بالصغرى وأتينا بالكبرى التي تقول ولكنه يمتنع اجتماع الأمر والنهي، فلا بد أن نرفع اليد عن الصغرى ونقول إذن لا يبقى الأمر والنهي على فعليتهما معا. هكذا هي الملازمة. وأما بناء على الجواز، يعني شنو جواز اجتماع الأمر والنهي، فيخرج هذا المورد، مورد الالتقاء، عن أن يكون صغرى لتلك الكبرى العقلية. أقول الصغرى شنو كانت؟ إذن اجتمع الأمر والنهي، تكون صغرى للكبرى، أي كبرى؟ لا، يجوز اجتماع الأمر والنهي. لو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، الصغرى تلك تخرج عن كونها من صغريات هذه الكبرى. لماذا؟ لأنه تلك الصغرى لابد أن يكون من قبيل التطبيق، شلون نطبق الكبرى عليها؟ إذا كانت هي تقول فقد اجتمع الأمر والنهي في واحد، إن قلنا يجوز اجتماع الأمر والنهي نفس الشيء، تحصيل للحاصل، تخرج عن كونها مورد من موارد هذه الكبرى. لذلك قال: وأما بناء على الجواز فيخرج هذا المورد، مورد الالتقاء، عن أن يكون صغرا لتلك الكبرى العقلية، بعد ما يكون من كبرياته. طيب، ولا يجب، قد يقول قائل وليكن، نحن في أصل البحث عندما نبحث لتكن هذه الصغرى مو من الكبريات، يعني هذا فقط، هذا هو الذي في الأصول موجود. كثير من البحوث لدينا صغريات هي تخرج عن كونها من كبريات أصل البحث، مثلا في حجية الظهور، نحن عندما نبحث في أنه ظهور صيغة افعل في الوجوب، ونقول ماذا؟ نقول من صغريات حجية الظهور، هو من صغريات حجية الظهور على رأي ليس من حج، ليس من الصغريات، وهو الرأي القائل بأن الإلزام والوجوب يستفاد بحكم العقل ما لم يرد ترخيص من الشارع، هذه مو من صغريات حجية الظهور، صحيح؟ فليس المراد كون المسألة، حتى تقول لو قلنا بالجواز، لو قلنا بالامتناع تقع صغرى، لو قلنا بالجواز لا تقع صغرى، نقول لك لا تقع. ثم ماذا؟ كثير من المسائل لا تقع صغريات لكبريات نحن قد أسسناها في مضانها. يقول: ولا يجب في كون المسألة أصولية من المستقلات العقلية وغيرها أن تقع صغرا للكبرى العقلية على تقدير جميع الأقوال، بل يكفي أن تقع صغرى على أحد الأقوال. الآن على قول المشهور، نعم صيغة افعل تدل على الوجوب، كافي. أنت تناقش، ناقش، ولكن يكفينا أن يكون هناك قول واحد أن تقع هذه صغرى لتلك الكبرى، فإن هذا شأن جميع المسائل الأصولية المتقدمة اللفظية والعقلية. ألا ترى أن المباحث اللفظية كلها للتنقيح صغرى أصالة الظهور، مع أن المسألة لا تقع صغرى لأصالة الظهور على جميع الأقوال فيها، كمسألة دلالة صيغة افعل الوجوب، فإنه على القول بالاشتراك اللفظي. أحسنتم، القائل بالاشتراك اللفظي أو الاشتراك المعنوي بعد ما يبقى ظهور، صحيح؟ فلا تقع صغرى لكبرى الظهور، لا يبقى لها ظهور في الوجوب أو غيره. ولا وجه لتوهم كون هذه المسألة فقهية أو كلامية أو أصولية لفظية، وهو واضح بعدما قدمناه من شرح تحرير النزاع، وبعدما ذكرناه سابقا في أول هذا الجزء من مناط كون المسألة أصولية من باب غير المستقلات عقلية. تذكرون احنا في بداية البحث ماذا قلنا؟ قلنا في بداية البحث، لعله انا مدون هنا عندي، انه المراد من غير المستقلات العقلية هو ما لم يستقل العقل وحده في الوصول الى النتيجة، بل يستعين بحكم شرعي. الحكم الشرعي دائما تقع صغرى للقياس، والملازمة العقلية تقع كبرى للقياس. هذا هو المناط في كون المسألة أنه من باب غير المستقلات العقلية. طيب، مناقشة الكفاية في تحرير النساء، هذا اللي شرحناه آخر شيء وأنا تركته لسبب. يقول: وبعد ما حررناه من بيان النزاع في المسألة، يتضح ابتناء القول بالجواز فيها على أحد رأيين. هل قلت شنو مستند الصغرى؟ أنت تريد أن تقول بالجواز، ما عندك إلا طريقين. الطريقين ماذا؟ مستند الصغرى، مو للكبرى، الكبريات تامة، الصغرى شوفوا. إما القول بأن متعلق الأحكام هي نفس العنوانات دون معنوناتها، زين، هذا رأي، وقلنا هذا الرأي يمكن النقاش فيه، لأنه ماذا؟ سريان الوصف من العنوان إلى المعنون هذا أمر بديهي ما يحتاج إلى نقاش. أي عنوانين؟ أنا قلت عنوان عبر حكم، زين، إذا تعلق حكم بعنوان فقد تعلق بمعنونه. لو كان عنوان الصلاة واجبة لكانت المعنونات وهي الصلوات الخارجية واجبة، ولو كان عنوان الغصب محرما لكان كل غصب في الخارج هو محرم. أما لا تقل بأنه لا يسري العنوان، لا يسري الحكم من العنوان إلى المعنون. نعم يمكن النقض على هالكلام، بس هذا مو محله، يعني يمكن الانتصار لهذا القول، بس الآن مو موضع. إذن لو أبطلنا هذا القول ليس أمامنا إلا طريق واحد. يقول: وإما القول بأن تعدد العنوان يستدعي تعدد المعنون حتى يكون الاجتماع اجتماع شنو؟ موردي مو حقيقي. إذا تعدد العنوان، هذا الآن عنوان، هذا الفعل تعدد فيه العنوان هو صلاة وغصب، فالمعنون الخارجي يكون متعدد، فإذا كان متعدد يكون من قبيل الصلاة والنظر إلى الأجنبية، فعلين منفصلين ليس بينهما اتحاد وإنما بينهما انضمام، انضم النظر إلى الأجنبية إلى الصلاة. زين، كذلك هنا نقول انضم الغصب إلى الصلاة فهو عنوان انضمامي ليس اتحادي، فيكون ماذا؟ تعدد العنوان يستدعي تعدد المعنون، ومعنى ذلك أن الاجتماع اجتماع موردي ليس اجتماع حقيقي، فنقول بالجواز. يعني شنو؟ يعني جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد. قلت أنا هذا النزاع لفظي، الذي يقول بعدم الجواز يقول في واحد حقيقي، الذي يقول بالجواز يقول في واحد موردي، نفس الشيء. يعني هم متحدين، بالتالي ما أكو شيء يعني ممكن أن نقرب أكثر مما قربه القوم. فتكون مسألة تعدد المعنون بتعدد العنوان وعدم تعدده صارت شنو؟ دخيلة حيثية تعليلية في مسألتنا ومن المبادئ التصديقية. احنا عندنا مبادئ تصورية وعندنا مبادئ تصديقية. المبدأ التصديقي بقوة الحيثية التعليلية، واضح؟ لأنه هذا شيء حكم عليه وانتهي. فإذا قلت أنت هذه الحيثية حيثية تعليلية أو مبدأ تصديقي، فالحكم يدور مدار هذا المبدأ وهذه الحيثية. شوفوا، على أحد احتمالين، لا أنها هي نفس محل النزاع في الباب، فإن البحث هنا ليس إلا عن نفس الجواز وعدمه كما عبر بذلك كل من بحث هذه المسألة من القديم. يبي يناقش صاحب الكفاية، يبي يقول لصاحب الكفاية موتي أنت تتصور أنه ما يبتني عليه النزاع هو محل النزاع. لا، محل النزاع لا أحد يناقش في الجواز والامتناع، ما يبتني عليه النزاع هذا شيء آخر. فحدث خلط أيها المحقق صاحب الكفاية في كلماتك، فجعلت محل النزاع هو ما يبتني عليه النزاع، يعني تنازعت أنت في المقدمات ما تنازعت في الأصل. شوفوا، ومن هنا تتجلى المناقشة فيما أفاده في كفاية الأصول. شوفوا شنو سوى، في رجوع محل البحث هنا إلى البحث عن استدعاء تعدد العنوان لتعدد المعنون وعدمه. قال هنا محل النزاع والبحث بالأخرى يرجع إلى النزاع المشهور الذي ما زال قائما، هل أنه تعدد العنوان يستلزم ويستدعي أن يتعدد المعنون أيضا أم لا؟ المظفر يقول هذا مو محل البحث ولا محل النزاع. محل النزاع هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أم يمتنع؟ أنت رحت إلى مكان آخر وهو ما يبتني عليه النزاع. يعني الذي يقول بأن تعدد العنوان لا يستدعي تعدد المعنون يقول بالامتناع لأنه سيكون الاجتماع حقيقي، والذي يقول بأن تعدد العنوان يستدعي تعدد المعنون سيقول بالجواز لأن الاجتماع سيكون انضمامي اجتماع موردي. هذا ما يبتني عليه النزاع ليس هو أصل النزاع. فإنه فرق عظيم بين ما هو محل النزاع وبين ما يبتني عليه النزاع في أحد احتمالين. أنت شنو تختار؟ أنت بتقول اتحاد أنه كذا يستلزم تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنون، وأنت تريد أن تقول لا يستلزم. هذا أحد احتمالين، لا تقول أن النزاع مبتني على أحد الاحتمالين، هذا غير صحيح، فلا وجه للخلط بينهما وإرجاع أحدهما إلى الآخر، وإن كان في هذه المسألة لا بد للأصولي، إحنا ما نقول لا، أصل الأصولي ما يمكن أن يبت في هذه المسألة إذا لم ينهي النزاع هناك ويجعل له بناء واضح. عندما نسأله هل أنت ممن يقول بأن تعدد العنوان يستدعي تعدد العنوان، يقول نعم حققناه في محله. هذه رسالتنا، تفضل شوفوا. وإن كان في هذه المسألة لا بد للأصولي من البحث عن أن تعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنون أم لا، باعتبار أن هذا البحث ليس مما يذكر في موضع آخر. الآن ابحث أنت في الكتب الأخرى، هل هناك أحد يتعرض لعنوان أنه هل تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنون؟ لا، لا يوجد أبدا. حتى في الكتب ترى الأخرى، يعني لا تتوقع أنك ستعثر على هذا البحث إلا في هذا الموضع. فتفتح كتب أصول الفقه، اجتماع الأمر والنهي، تنظر هناك تشوف القوم قد تنازعوا نزاع طويل حول هذه المسألة في أنه هل يستدعي وهل يستلزم أو لا يستلزم. هذا ما يبتني عليه البحث. إذن هذه المناقشة التي ذكرها الشيخ المظفر رحمه الله إنما هي مناقشة على ماذا؟ مناقشة جزئية. أنت صاحب الكفاية أوهمتنا بأن محل النزاع هو في أنه تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنون، وليس هذا هو محل النزاع. محل النزاع في أنه الجواز والامتناع. نعم، على أحد احتمالين يبتني النزاع على هذا القول، وهو أنه ماذا؟ أنه لا يستلزم، فيكون الخارج واحد حقيقي، فماذا؟ يمتنع اجتماع الأمر والنهي، أو يستلزم فيكون الواحد الخارجي أنه ماذا؟ ليس واحد وإنما هو اثنين، وإن كان في الظاهر هو واحد لكن هو اثنين، ويكون الاتحاد بينهما انضمامي كالنظر إلى الأجنبية. ما أدري شيء من هالمثال، على العموم كتبنا كلها فيها المثال، النظر إلى الأجنبية والصلاة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.